أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رفيع الدرجات مجيب الدعوات مخرج النور من الظلمات ومخرج من في الظلمات إلى النور. أحمده تعالى حمد الشاكرين لنعمه الراجين لمزيد فضله وكرمه الطامعين في عفوه ورضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه من جميع النبيين، وانتجبه سيدا لرسله أجمعين، وابتعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والتفكير في ساعة الوقوف بين يديه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ورد عن إمامنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها، أعظمهم عند الله شأنا، ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب حقا. ولقد ورد على أمير المؤمنين علي عليه السلام أخوان له مؤمنان، أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين أيديهما، ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطست وإبريق ومنديل وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، يراني الله وأنت تصب على يدي؟ قال عليه السلام: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا ينفصل عنك يخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف أهل الدنيا. فقعد الرجل، فقال له علي عليه السلام: أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوى بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، لكن لقد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن، فصب محمد بن الحنفية على الابن. ونحن نعيش ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ما أحوجنا إلى التمثل بسيرته المباركة العطرة، وهو يدعونا إلى ذلك بقوله: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. علينا أن نقتدي بأمير المؤمنين وأن نستضيء بنور علم أمير المؤمنين، وتواضعه يمثل درسا كبيرا. لقد اجتمعت في شخصية علي بن أبي طالب كل نقاط القوة وكل الامتيازات المادية والمعنوية: شجاعته، بطولته، علمه، نسبه، قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرته أيام خلافته حيث كان أيضا ممسكا بأزمة الأمور، السلطة والقدرة والقوة بيده، ولكنه مع كل ذلك يقدم لنا دروسا عالية في التواضع. حتى نستفيد من هذه الدروس بأن الإنسان مهما كانت له نقاط قوة، مهما شعر بأن له تميزا على محيطه، على من حوله، فإنه لا ينبغي أن يدفعه ذلك إلى التعالي على من حوله، إلى التكبر على من حوله، بالعكس ينبغي أن يدفعه ذلك إلى التواضع لهم. حين نرى في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه اجتاز بسوق الكوفة فتعلق به كرسي فتخرق قميصه، فأخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين فقال: خيطوا لي ذا، بارك الله فيكم. وورد أيضا في سيرته عمن رآه قال: رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام يمسك الشسوع بيده، يمر في الأسواق فيناول الرجل الشسع. الشسع هو خيط النعال، ربما سقط من إنسان، الإمام علي عليه السلام يبادر إلى التقاطه من الأرض ويسلمه لصاحبه ويرشد الضال. واحد يسأل عن الطريق، عن شيء، يرشده علي عليه السلام ويعين الحمال على الجواز، ويقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يقول: هذه الآية أنزلت في الولاة وذوي القدرة من الناس. هكذا كانت سيرته مع الناس أيام حكمه وخلافته. لماذا هذا التواضع من أمير المؤمنين عليه السلام حين نقرأ ما ورد عنه في شأن التواضع نراه عليه السلام يقول ما تواضع إلا رفيع وما تكبر إلا وضيع. الإنسان الذي يمتلك نفسا رفيعة هو الذي يتواضع للناس، أما الإنسان الوضيع لديه عقدة معينة هذا يتكبر على الناس من أجل أن ينفس عن تلك العقدة التي هي في أعماق نفسه. أما الرفيع، أما الذي يمتلك نفسا سامية نقية صافية فإنه لا يتكبر على الآخرين. أمير المؤمنين عليه السلام يتقرب إلى الله تعالى بتواضعه لعباده، وقد ورد عنه عليه السلام أنه قال التواضع من أعظم العبادة، التواضع من أعظم العبادة. إن الإنسان إذا تواضع للناس كسب رضا الله وكسب محبة الناس. أمير المؤمنين عليه السلام لأنه يتمثل عظمة الله، حينما يتمثل الإنسان عظمة خالقه يصغر عنده شأن نفسه. الإنسان متى يحس بالتعالي وبالتكبر؟ حينما يغفل عن عظمة خالقه. أمير المؤمنين كانت عظمة الله حاضرة في نفسه دائما وأبدا، لذلك كانت نتيجتها التواضع للآخرين. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام يلفت النظر إلى أن الإنسان إذا كان يعرف حقيقة وضعه المادي فإنه لا يجد ما يدفعه إلى التفاخر والتكبر على الآخرين. قال عليه السلام ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة وآخره جيفة، لا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. هذا الإنسان الذي يعرف هذه الحدود من ذاته المادية عليه أن يبعد نفسه عن التجبر والتكبر. وحينما نتكلم عن التواضع فإن على الإنسان أن يمارسه مع جميع من حوله، يمارس التواضع في بيته. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخدم في بيته، كان يمشي في حاجة أهله. في بعض الأحيان الزوج يريد أن يشعر بالسلطة في البيت، فإذا دخل البيت يريد أن يتعامل معه كملك مهاب، يأمر هذا ويزجر هذا ويخضع له هذا. ما كان من سيرة الأنبياء والأولياء والعظماء في عوائلهم وأسرهم أن يمارسوا مثل ذلك، كانوا يتواضعون، كانوا يتعاملون بالرحمة والإشفاق مع أبنائهم وعوائلهم. وكلنا نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام حينما تقبل عليه، يقوم لها يعانقها، وفي بعض الروايات قبل يدها وفداها بنفسه أو فداها بأبيه، فداك أبوك، فداها بأبيها. هكذا كان الأولياء يتعاملون داخل أسرهم، وهكذا كانوا يتعاملون مع من يخدمونهم، كانوا يتعاملون مع الغلمان مع من يخدمهم تعامل احترام وتقدير. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كيف كان يتعامل مع قنبر يشتري ثوبين أحدهما أغلى من الآخر فيترك الثوب الأغلى لغلامه قنبر؟ وهكذا سائر الأئمة كانوا يدعون خدمهم ليجلسوا معهم على مائدة الطعام. وكذلك التواضع مع سائر الإخوان، على الإنسان أن يتواضع لأي أخ من إخوانه المؤمنين بإظهار الاحترام له، بخدمته، بتوقيره. هذا هو معنى التواضع الذي يجب أن يتجلى في سلوك الإنسان المؤمن. وحين يتواضع الإنسان فإنه بذلك يحقق الرفعة عند الله ويحقق الرفعة عند الناس. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اتضع ترتفع، كلما تواضعت زدت رفعة. وهنا لابد وأن نشير إلى أن من المشاكل التي تعانيها الكثير من مجتمعاتنا مسألة تعالي النخبة عن المجتمع. في كل مجتمع فيه نخبة، أكاديميون، رجال أعمال، مثقفون، علماء. هذه النخبة كيف يكون وضعها في مجتمعها؟ النخبة التي تتفاعل مع المجتمع، تشارك المجتمع في آلامه وآماله، تحضر مع الناس في مناسباتهم، تسمع من الناس، تسمع الناس، تعيش في نفس المستوى الذي يعيش فيه الناس. هذه النخبة ترفع المجتمع، هذه النخبة تفيد مجتمعها. أما إذا حصل عكس ذلك، في بعض الأحيان تجد النخبة رجال الأعمال يتعاطى مع الناس ما دام مستواه المادي عاديا، أما إذا أصبح ثريا، إذا أصبح صاحب ثروة كبيرة ترفع على الناس، ما عاد يشاركهم كما كان من ذي قبل. وكذلك حينما ينال الإنسان نصيبا من العلم أو نصيبا من الفكر أو منصبا أو مكانة، هذه الحالة حالة سلبية. مع الأسف الشديد أننا نضطر لامتداح صفات في المجتمعات الأخرى كان يجب أن تكون في مجتمعاتنا. نحن نجد أن النخب في المجتمعات الأخرى لا تحيط نفسها بهالة من الكبرياء، تراهم يعيشون مع الناس عيشة عادية. يحدثني أحد الأكاديميين، دكتور جامعة من البلد، أستاذ في الجامعة، يعيش في أمريكا، جاء مرة من المرات إلى إحدى المناطق المجاورة، فجاء أهله يزورونه في الصباح. لفت نظرهم أن ابنهم هذا الأكاديمي الدكتور الأستاذ في الجامعة من الصبح قاعد يغسل سيارته، فتعجبوا من ذلك. أبوه ما قبل منه: أستاذ جامعة، أنت تغسل سيارتك بنفسك؟ عيب. قال: هذا أمر طبيعي، إحنا في أمريكا يعني، أساتذة الجامعات يغسلوا سياراتهم، يعيشوا مع الناس بشكل طبيعي. لماذا في المجتمعات الأخرى هذه الحالة من التعالي، من المظاهر، من الأبهة التي تحيط النخبة بها نفسها، لا نراها في تلك المجتمعات؟ في الغالب في مجتمعاتنا المنتمية إلى الدين كان ينبغي أن تكون هذه الحالة، أن الإنسان كلما امتلك نقطة قوة، نقطة امتياز، ازداد من الناس قربا، ازداد للناس تواضعا، هذه هي تعاليم الدين وقيم الدين، وهذا هو الدرس الذي نأخذه من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بمكارم الأخلاق. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وجنبنا عن الرذائل والمساوئ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كتبه لمالك الأشتر، قال عليه السلام: والصق بأهل الورع والصدق، ثم رضهم على أن لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من الغرة. ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. في هذه الكلمة يشير أمير المؤمنين عليه السلام إلى قضية مهمة في علاقة الحكام والولاة بمن حولهم، إذ غالبا ما يلتف حول الولاة والحكام أناس متملقون يسمعون الحاكم ما يحب أن يسمع دون ما يجب أن يسمع. هؤلاء المتملقون يمتهنون ويحترفون الإثراء الثناء والإطراء على شخص هذا الوالي من أجل أن ينالوا المكانة في نفسه، وهم بذلك يضرونه لأنهم يبعدونه عن اكتشاف نقاط الضعف وعن اكتشاف مواقع الخطأ. ومن طبيعة الإنسان أنه يحب أن يمدح ويحب أن يطرى وأن يثنى عليه، ومن طبيعة الإنسان أنه يكره أن يبصر بمواضع عيوبه، لأنه لا يريد أن يكتشف الآخرون فيه عيبا أو خللا أو نقصا، فإذا اكتشفوه وأخبروه عن ذلك النقص فإن ذلك مما يزعجه. لكن الإنسان الواعي والذي يقدر الموقع الذي هو فيه فإنه يبعد نفسه عن مثل هذه البطانة، ويبحث عن بطانة صالحة تخبره بحقيقة ما يجري قبل فوات الأوان. يتحدثون عن كثير من الحكام الذين آل أمرهم إلى السقوط أنهم فيما بعد كانوا يلومون من حولهم. شاه إيران المقبور بعد أن طرد من إيران في بعض المقابلات واللقاءات كان يقول: لم أكن أتصور أن الناس في إيران، أن الشعب الإيراني كانوا يحملون هذا الغضب وهذا السخط. من حولي ما كانوا يخبرونني، بالعكس كانوا يظهرون لي أن الناس يحبونك ويوالونك ويفدونك بأرواحهم. لقد أبعدوني عن حقيقة واقع شعبي، فماذا كانت النتيجة؟ وأخيرا أيضا رأينا الحكام الأخيرين في تونس وفي مصر أيضا يتحدثون عن شيء من هذا القبيل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يشير إلى هذا الأمر، كان ينصح مالك الأشتر ويحذره بأن لا تكون سياسته تقريب المداح المادحين المتملقين. في خطبة أخرى كان يقول عليه السلام: وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد الله كذلك، لست بحمد الله كذلك. إلى أن قال عليه السلام: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق، هو يحرضه، قولوا لي ما ترونه حقا. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. وفي كلماته عليه السلام يسلط الأضواء على هذه المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس، فيحذر الناس من أن يقبلوا بالمدح والإطراء. قال عليه السلام: إن مادحك لخادع لعقلك، غاش لك في نفسك بكاذب الإطراء وزور الثناء، فإن حرمته نوالك أو منعته إفضالك، وسمك بكل فضيحة ونسبك إلى كل قبيحة. الآن في جوقة من الإعلاميين والصحفيين يقتربون إلى مواقع السلطة والنفوذ بمدحهم وتدبيج المقالات في شأنهم، فإن أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا يكتبون مقالات أخرى عنيفة من أجل أن يستقطبوا اهتمام الطرف الآخر. هؤلاء هم المتملقون. جاء رجل فأثنى على الخليفة عثمان في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثى في وجهه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ومدح قوم أمير المؤمنين عليه السلام في وجهه فقال: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. وعنه عليه السلام: كثرة الثناء ملق يحدث الزهو ويدني من الغرة. وعنه عليه السلام: حب الإطراء والمدح من أوثق فرص الشيطان. حب الإطراء والمدح من أوثق فرص الشيطان. وقال عليه السلام: مادح الرجل بما ليس فيه مستهزئ به. مادح الرجل بما ليس فيه مستهزئ به. أما مدح الفجار، مدح الظلمة، فقد ورد عن علي عليه السلام أنه قال: أكبر الأوزار تزكية الأشرار، أكبر الأوزار تزكية الأشرار. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. وفي حديث آخر: إذا مدح الفاجر اهتز العرش وغضب الرب. هكذا يعلمنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف أن الإنسان بحاجة إلى النقد البناء ممن حوله. صديقك من أصدقك لا من صدقك. على الإنسان أن يبحث عمن يصدقه. رحم الله من أهدى إلي عيوبي من قلب طاهر، لكن ذلك بحاجة إلى نفس رفيعة سامية تتقبل النصح وتتقبل النقد البناء. أما الإنسان الذي يحمل نفسا نرجسية مخملية، هذا لا يتحمل أن ينتقد، لا يتحمل أن تقدم له نصيحة، بل يريد أن الآخرين يسبحون بحمده دائما وأبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يبحثون عن الحق فيتبعونه ويجتنبون الباطل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. واقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.